السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الجليل الشيخ أحمد وقارئنا الشيخ أحمد وفيق. حياك الله دكتور بالعيد مدير إدارة الشؤون التعليمية بجامعة المنابر القرآنية.
حياكم الله شيخنا أحمد، حياكم الله جميعا.
تفضل دكتور، ابدأ قدم الشرح.
إن شاء الله الشيخ موجود.
نعم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم،
استاذن
الحمد لله. نعم
معذرة عن المقاطعة.
لا بأس.
شيخنا أحمد، وقفنا عند صفحة كم حتى نعرض الكتاب؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقفنا عند صفحة رقم 17.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا. تفضل دكتور معذرة عن المقاطعة.
لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالحضور الكريم ومن انضم إلينا من طلبة العلم في هذا الجمع المبارك الذي نسأل الله تعالى أن يجعله بموازين حسنات من كان سببا فيه من قريب أو من بعيد والحاضرين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. كما نذكر الحضور الكريم بأن هذا المجلس هو المجلس الثاني ومجلس الختام لتعليق وإسناد شيخنا الفاضل أحمد الجوهري من علماء مصر الحبيبة على كتاب مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. شيخنا الفاضل، لا نطيل على السامعين الكرام، فليتفضل الشيخ الكريم، نرحب به وبضيوفه ومرافقيه في مجلسه الكريم.
رحبت بكم الجنة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامة، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فحياكم الله جميعا وطيب أوقاتكم وأسعدكم بكل خير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على الخير دائما وأن يجزل مثوبتنا عليه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكلل مسيرة هذه الجمعية المباركة التي اختطت هذه الخطة الطيبة في خدمة كتاب الله تبارك وتعالى وعلومه، أن يكلل مساعيها بالنجاح والتوفيق والريادة، وأن يحذى حذوها من قبل إخواننا الكرام المهتمين بفروع العلم المختلفة. تفضل. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولذريته وللمستمعين والمسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال في مقدمة في أصول التفسير: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو اتفاقا بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا فعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول، فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو أخطأ لم يتفق في العادة. أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه، فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية فلم تجر العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا، وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدهما كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله أو لضعف ناقله. لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر، وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وأبا عبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أم شيبة. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من منقولات من المنقولات الحديث. نعم شيخ.
معوني؟
الصوت يتقطع شيخي.
طيب الآن؟
نعم الآن.
نعم.
الآن واضح؟
نعم نعم تفضل.
ما زلنا مع هذه المقدمة المليئة المترعة بالفوائد، سواء كانت الفوائد الأصلية الأساسية أو الفوائد الفرعية الثانوية. على اختصارها ووجازتها، وهذه ميزة كتابات الراسخين من أهل العلم، أنها تحمل في كل حرف من حروفها فوائد متعددة. ولا نستطيع طبعاً أن نقف مع كل فائدة، ولكن نشير إلى المعنى الإجمالي الذي يحوم حوله الكلام، وهو الأصل الذي قصده ابن تيمية رحمه الله تعالى من وضع هذا الكتاب. وهو يشير في هذه النقطة إلى مسألة مهمة، فيفصل في الأخبار ويجعلها نوعين. النوع الأول أخبار تثبت بنفسها، والنوع الثاني أخبار تثبت عن طريق اعتضادها وتقويها بغيرها. فأما النوع الأول فهو يشبه مثلا أن نقول الحديث الصحيح الوارد بسند، فكذلك الأثر المروي في التفسير الوارد بسند يشترط فيه 5 شروط، هي الشروط المعلومة من العدالة والضبط والاتصال وعدم الشذوذ وعدم العلة. هذه إذا ثبتت في سند من الأسانيد فإنها تقبل بنفسها، وإذا اختل شرط من هذه الشروط فلا نستطيع أن نثبت لها الصحة والقبول بنفسها، ونحتاج إلى هذه العملية التي يتكلم عنها رحمه الله تعالى الآن، وهي مسألة البحث في أمرين اثنين، في أمر الرواية وفي أمر الراوي. أما أمر الرواية فنبحث هل وردت من طرق متعددة، نبحث كذلك هل هذه الرواية في الدقائق أم في العمومات، فأما الدقائق والتفاصيل فلا نقبلها، وأما العمومات والإجمالات فنقبلها. لكن بعد الشرط الثاني، وهو شرط الرواة الذين وردت عنهم هذه الروايات، ويشترط في هؤلاء الرواة أن لا يكونوا كذابين ولا متهمين بالكذب، ولا نقالين لما هو منكر من الأخبار. إذا حصل ذلك بأن تعددت طرق في الرواية، تباينت، أصبح عندنا راو من المشرق وراو من المغرب، راو حجازي وراو كوفي وآخر مصري، ذكروا هذه الرواية، كل واحد منهم ضعيف لا تقبل روايته بنفسه، ثم نجمع هذا كله، وطالما أنه لم يحصل منهم اتفاق عن عمد وهو الكذب، أو اتفاق عن طريق المصادفة وهو مسألة أن تكون المسألة يسيرة فتخطر ببال هذا وتخطر ببال هذا، هذه الكذب نتجنبها. وما يمكن أن تحصل فيه المواطأة، يعني الموافقة بالصدفة، هذا إيه؟ أيضا نتجنبه. وما سوى ذلك يعلم أن له أصلا، وهذا واضح جدا في ضربه المثل ببيت وقصيدة، وفي ثبوت غزوة بدر، وبعض الأشياء الكبرى فيها، الأخبار الكبرى دون الأشياء التفاصيل الدقيقة، فإنه لا تثبت هذه التفاصيل إلا بإسناد صحيح أو حسن على أقل الأحوال. نعم،
أحسن الله إليكم.
آمين رب العالمين.
قال رحمه الله تعالى: وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي، وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن من هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبيره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم، علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، فضلا عن من هو فوقهم مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أبو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم، أحسن الله إليك. وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان، ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه. فإنه قد يقول القائل: إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه.
نعم، هنا يؤكد ابن تيمية رحمه الله تعالى على مسألة أن الخلل الواقع في الرواية إنما وقع من ناحية الضبط ولم يقع من ناحية العدالة، فإننا نتجنب الرواية عن الراوي الكذاب كما نتجنب الرواية عن الراوي المتهم بالكذب، كما نتجنب الرواية عن الراوي منكر الحديث. أما من كان ضعيفاً من ناحية النسيان، من ناحية الذهول، من ناحية الغفلة، من ناحية الخطأ، فهذا شيء وارد ويمكن أن يعتضد بمساندة ومتابعة وشهادة غيره له، فيتقوى الكل وفي النهاية ينتج عندي قبولاً. وإن لم يكن قبولاً تاماً كقبول الأخبار الصحيحة الثابتة بنفسها التي نقبل فيها الدقائق والتفاصيل كما نقبل الإجماليات والعموميات، لأننا في هذه الحالة، حالة ضعف الرواة، نقبل الإجماليات دون أن نقبل التفاصيل. وهذا معناه أننا ندرس أحوال الرواة ونطلع على سيرهم حتى نتجنب الرواية عن هؤلاء. ويشير بقوله ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا إلى مسألة مهمة للغاية، وهي مسألة أن الإمام الحافظ المتقن يرد عليه أن يخطئ، وأن الشخص العادي الذي يجري عليه الخطأ كثيرا حتى يقول فيه العلماء فاحش الغلط أو كثير النسيان أو نحو هذه الألفاظ، فربما يصدق في مرة من المرات فينقل الخبر نقلا صحيحا، لا سيما إن كان الخبر من المشاهير أو من يعني المقاطع القصيرة التي لا تحتاج إلى كثير مجهود وكثير حفظ وإتقان وإحكام. فهذا وارد وهذا وارد، ولذلك يقول أئمة الحديث وهم أصحاب هذا الباب يقولون إن الباحث إنما يحكم على الإسناد بحسب ظنه، بحسب الظاهر، بحسب ما بدا له، وهو حكم اجتهادي يمكن أن يخالف في نفس الواقع، يعني في نفس الأمر، في حقيقة الأمر يمكن أن يكون الحكم بخلاف ذلك، ولهذا يقع التجاذب بين العلماء في تصحيح رواية وتضعيفها، بعضهم يصحح وبعضهم يضعف، لأن المسألة مسألة ظن، مسألة اجتهاد. فمن هنا لا ينبغي أن يقال إن فلان لا يخطئ أبدا لأن هذا خلاف الواقع، وينبغي أن يقال لا يقال أيضا إن فلان لا يصدق أبدا لأن هذا أيضا خلاف الواقع، وإنما نحن نحكم بالأعم الأغلب. فإذا عرفنا ذلك يتحصل أمران، أمر الأول قد يصدق المخطئ، قد يتقن المغفل الفاحش الغلطي فضلا عن الذي يخطئ خطأ يسيرا، والعكس الأمر الثاني أن المتقن الحافظ الثبت يمكن أن يحصل منه الخطأ والنسيان، وهذا ما سيدور حوله كلامه الآتي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا، أما كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها، فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة، ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه من أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ، وذلك ممتنع، وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا.
نعم، هذا مثال من الأمثلة التي يسوقها ابن تيمية رحمه الله تعالى على صدق هذه النظرية التي يوصي الباحثين بها، وهي مسألة ألا يقبل الخبر على أنه لا خطأ فيه، ولا يرد الخبر على أنه لا حق فيه، وإنما ينبغي أن يقايس بين الأمور كما قلنا، إن قد يخطئ الثقة المتقن وقد يصيب المغفل الذاهل الناسي الساهي. ف يضرب مثالا بحديث جابر وهو في الصحيحين، وقد حدث في بعض تفاصيل هذه القصة اختلاف واضطراب لا يمكن أن يجمع الباحث بين الألفاظ الواردة في هذا الحديث على وجه من الوجوه، ولا بد وأن يحكم في النهاية على أنه قد وقع خطأ، على الرغم من أن الرواة جميعا رواة الصحيح، يعني في أعلى درجات الصحة. ثم يستشهد بمسألة مستقرة لدى العلماء، وهي مسألة أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو أحدهما، إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإن تلك قرينة ترفع الحديث من كونه آحادا إلى كونه يفيد العلم اليقينية، يفيد العلم اليقينية، فما عدا يفيد الظن وإنما يفيد العلم، يعني مثله مثل المتواتر وإن كان في درجة تحت المتواتر وفوق الآحاد، وهذه الدرجة إنما اكتسبها الصحيحان من تلقي الأمة لأحاديثها أحاديثهما بالقبول، وتلقي الأمة للأحاديث الموجودة في الصحيحين بالقبول معناه يعني كل ما كان من يعني الإجمال والمجموع، وإن كان هناك يعني بعض المآخذ لبعض الحفاظ، وأيضا هناك بعض الكلام لبعض الفقهاء في بعض المواضع كما نراه مثلا في الأحاديث الناسخ والمنسوخ، هذا لا يمكن أن يقال إني أو في المتعارض الذي لا يمكن التوفيق بينه، وكذلك في من انتقده العلماء مثل مثلا الدارقطني في التتبع والالزامات. فهذا مثال على قد يقع الخطأ من الثقة الثبت، وما سبق كان مثال على قد يقع الصواب من غير الضابط غير المتقن.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك. وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك وتبعه.
نعم. وأما ابن الباقلاني
فهو الذي أنكر ذلك وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء، والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو
ابن تيمية رحمه الله تعالى يؤيد مذهبه في هذه المسألة بهؤلاء الموافقين من كافة المذاهب الأربعة من هؤلاء الأئمة، خلافا لمن خالف في هذه المسألة ليذهب إلى أن حديث الآحاد لا يفيد العلم بأي حال من الأحوال. لا، حديث الآحاد يفيد العلم فوق الحديث الآحاد العادي إذا توفرت له هذه الشروط. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر أحوالا للحديث الآحاد، وأنه يرتقي إلى درجة إفادة العلم وإن كان أقل من المتواتر عند بعضهم أو يساوي المتواتر عند آخرين في مسألة إفادة العلم النظري أو العلم اليقيني. وهذه الأنواع التي ذكرها، ذكر تقريبا ثلاث أنواع. النوع الأول هو تخريجه في الصحيحين، والنوع الثاني هو روايته بطريق مليء بالأئمة كحديث يروى مثلا عن أحمد فالشافعي فمالك فنافع فابن عمر، والحالة الثالثة أن تشتهر طرقه وتتعدد وتتباين حتى لا يجزم الباحث في النهاية أن مثل هذا لا يمكن أن يحكم عليه بالخطأ بأي حال من الأحوال. هنا ينتفي الظن ويحل محله اليقين، وإن كان اليقين النظري المبني على بحث وتفتيش واستدلال. نعم.
أحسن الله إليكم. وهو قال رحمه الله تعالى: وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني وأمثاله من الحنبلية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار بالإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم والأمر والنهي والإباحة. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين. وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام.
نعم، يعني ما زال ابن تيمية رحمه الله تعالى يؤكد على هذه المسألة، وهي أن الخلل وقع في الضبط ولم يقع في العدالة. وهؤلاء الذين ذكرهم رواية المجهول، رواية السيء الحفظ، رواية المرسل، هذا ينتمي إلى طبقة الرواة الذين قلنا إنهم لا يرون الكذب، فليس عندنا ما يثبت هذا عليهم، لا يتهمون بالكذب فيما يرونه، ليست أحاديثهم بالمنكرة، إضافة إلى ما يتوفر في المتن نفسه من عدم الشذوذ يعني عن قواعد العلم والأخبار المقبولة. ولعلنا هنا يعني نستورد من علم الحديث كلام الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في بيان الحديث الحسن الذي يقول عنه إنه حسن، في أنه يشترط هذه الشروط الثلاثة بالفعل. الشرط الأول ألا يكون الحديث شاذ، الشرط الثاني أن لا يكون الراوي متهما بالكذب أو منكر الحديث أو كذاب، الشرط الثالث أن يروى الحديث من غير وجه. هذه الشروط الثلاثة التي جمعها بعض الأذكياء في كلمة وشم، الواو لأن يروى من غير وجه، والشين أن لا يكون شاذا، والميم أن لا يكون الحديث الراوي متهما بالكذب. هنا يؤكد ابن تيمية على هذه المسألة، وهي مسألة أن رواية المجهول يمكن تعتضد، رواية سيء الحفظ يمكن تعتضد، رواية الحديث المرسل يمكن تعتضد إذا توفرت لها هذه الشروط. وأضف عليها مثلا ما أورده الحافظ ابن حجر في مسألة المدلس ومسألة المرسل الخفي ومسألة المستور، هؤلاء جميعا يعني لم تنزل درجة أو رتبة حديثهم عن الحديث يعني قبل المنكر، وإنما هو حديث ضعيف فقط، فيمكن أن يرتقي ولذلك يعتبر به كما عبر أحمد، فيوضع في الشواهد ويوضع في المتابعات. وقبل هذا في تنبيه طيب على مسألة أن الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث. هنا يريد ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يقول إننا نرجع في كل فن من الفنون إلى المختصين فيه، فهم أولى الناس للحكم في هذه المسألة. ولعله يعرض بالأسماء السابقة التي خالفت في مسألة حديث الآحاد وثبوته، لأن هؤلاء جميعا من أهل الكلام، فالدراية في هذا الأمر ليست لعلماء الكلام ولا حتى لعلماء الفقه ولا أصول الفقه، وإنما هي لعلماء الحديث. كما قال أيضا إن الأحكام يرجع فيها إلى إجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة، يعني إذا أردنا أن نبحث من ناحية الأصول نرجع إلى الأصوليين، من ناحية الدلالة نرجع إلى الفقهاء، من ناحية الثبوت وعدمه نرجع إلى المحدثين وهكذا، فنعود بكل بضاعة إلى أهلها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي هو الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطه فيه عرف، أما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما وكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط، وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير، والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، ولا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحد. نعم شيخ.
نعم.
فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها، مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به. وطرف مما يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة، يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط.
نعم. إذن فالناس في هذه المسألة طرفان ووسط. الوسط ما حكيناه وأكدنا عليه وقررناه من أنه نعترف إذا وقع الغلط، نعم يمكن أن يقع الغلط من الثقة الثبت، وأيضا يمكن أن يصح من كلام المغفل المخطئ أشياء بشروط وضحناها. وأما الطرف الأول الذي يجعل كل ما ورد عن الثقة السبت مقبول، فلا شك أنه يحتاج إلى تأويلات تخرج عن حد الإنصاف، والذي يجعل كل شيء يأتي من ناحية الضعيف مردودا فإنه كذلك يجانب الإنصاف، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. فماذا يفعل مثل هذا في الخطأ مثلا الذي وقع من ابن عباس في جزمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وهو محرم، في حين أن أم المؤمنين في نفس المصدر في الصحيح تقول بأنها ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو حلال، يعني لم يكن فيه إحرام، ومعنى ذلك أن الباحث بحاجة إلى الترجيح، لا يمكن الجمع هنا، ولذلك يلجأ العلماء إلى مسألة القرائن، ومن ضمن هذه القرائن مسألة الراوي الذي حدثت له الحادثة، فيقولون صاحب القصة أولى وأعرف، فيرجحون قول أم المؤمنين ميمونة لأنها صاحبة الشأن على ابن عباس، وكذلك ما وقع من ابن عمر رضي الله عنهما في أنه اعتمر، قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجل، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه في نفس الكتاب تقول إن وهل ابن عمر وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما اعتمر في رجل قط، وتؤكد أيضا على أن ابن عمر حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه العمرات الأربعة ومع ذلك لم يتذكر. الإنصاف يقول بأن الإنسان ينبغي أن يدرس دراسة خالية عن القواعد الثابتة، يعني سابقة لاعتقادات هذا الأمر الذي سيؤكد عليه ابن تيمية في ضلال الفرق التي ضلت في التفسير، أنه معتقدوا أمورا سابقة ثم ذهبوا ليستدلوا لها، والصواب العكس، أن يذهب إلى الأدلة يستنكهها ويستخبرها ويستفهمها، وما تملي عليه الأدلة يعتقده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكما أنها على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. والبغوي وتفسيره مختصر عن الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. ومثل ما روي في قوله سبحانه: ولكل قوم هاد، أنه علي. وقوله سبحانه: وتعيها أذن واعية أذنك يا علي.
نعم، هذه كلها مسائل تبرع بها ابن تيمية من الباب الذي أشرنا إليه سابقا، وهو باب الثانويات والفرعيات، فعرج على مسائل تقويم لبعض الكتب، قوم فيها تفسير الثعلبي، وقوم تفسير الواحدي، وقوم تفسير البغوي، وأشار إلى وجود الموضوعات وعين بعضها، مثل حديث عاشوراء ومثل حديث فضائل سور القرآن ومثل بعض الأحاديث في البسملة أو في فضل علي رضي الله عنه وأرضاه. وكل هذا يشير إليه إشارة سريعة يعني ينالها القارئ منا والسامع الآن على طبق من ذهب، على الرغم من أنها تستغرق عمرا حتى يعني يخرج الباحث بحكم إجمالي مثل هذا. فلا يحسبن المرء أن هذه كلمة يمكن أن تطلق وترسل هكذا إرسالا، وإنما لابد وأنها يعني ذات أصول وأسس وعليها حجج وبراهين قوية، واستغرقت من يعني عمره أياما وليالي يعني خبر الكتاب وأحكم القول فيه، بحيث لو أن إنسانا أراد أن يعارضه في ذلك ما استطاع غالبا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في النوع الثاني، الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجة وابن مردويه. إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه. نعم شيخي،
نعم، ما يسوغ
هنا عندي مشدد. نعم، الله عليكم. بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يزيد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ثم
هنا يشير ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى مسألة جديدة خلاف المسألة السابقة. المسألة السابقة كان الخلاف فيها من خلال النقل، والسند الوارد إلينا به هذا النقل، وأما هذا النوع فهو من الاستدلال، يعني من النظر، من الفكر، من التفتيش، من طلب الدليل من الآية القرآنية. ويبين أن مثل هذا النوع لم يكن في تفاسير السلف، يعني الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ممن ساروا على منهج الصحابة رضوان الله عليهم خلت تفاسيرهم من خطأ الاستدلال، إنما كان الخطأ فيها من قبيل النقل فقط، مثل نقل الإسرائيليات ونحوها. وأما المتأخرين فوقع عندهم الخطأ الأول وهو خطأ النقل، والخطأ الثاني الذي تفردوا به وهو خطأ الاستدلال. ويبين أن الخطأ ورد عليهم من ناحيتين، من ناحية تفسير اللفظ بدون مراعاة أي شيء آخر إلا أنه عربي يفسر كأي كلام عربي، هذه واحدة. والأمر الثاني أن يكون عند الذي يفسر القرآن منهج أو اعتقاد أو رأي يتبناه ابتداء، ثم يذهب إلى القرآن فيجد القرآن أمامه شيئين: الشيء الأول يمكن أن يطوعه ليشهد له، والثاني يرد عليه فيحاول أن يلوي عنقه حتى لا يكون ضده. وهذا هو الذي سيفصل فيه تفصيلا في هذا الفصل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى على الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به.
نعم، إذن ينبغي على الإنسان أن يدخل إلى اللفظ القرآني من دون أن يعتقد معنى مسبقا يريد أن يحمل عليه لفظ القرآن، وهو القاعدة المعروفة المشهورة باعتقد ثم استدل. لا، عكس هذا، استدل ثم اعتقد، يعني استخبر الآية وما دلت عليه، هذا هو الذي ينبغي أن تضعه في قلبك، لا أن تتشبع ابتداء بمعنى من المعاني وتريد أن تحمل عليه آيات القرآن. وهذا هو الحمل على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وأما مسألة السلب فهي أن تجد بعض الآيات خلاف رأيك فتحاول أن تسلبها المعنى الذي تعطيه حتى تجعلها على الأقل على الحياد، إن لم تجعلها في صفك، كمثل مثلا ما تجده عند بعض الفرق في قول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار، يحملونها خلاف معناها فيجعلونها تشهد لقولهم، تشهد لقولهم، فيقولون هذا لنفي الرؤية، معناه أن الله لا يرى. طب إذا رأى آية أخرى تخالف ما يعتقد من مثل قول الله تبارك وتعالى: إلى ربها ناظرة، هذه يسلبها المعنى الذي تعطيه ويحاول أن يلوي عنقها حتى لا تشهد ضده، فيقول ناظرة هنا بمعنى مثلا منتظرة وليس بمعنى ناظرة أي باصرة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطنا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من الأهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، والذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم.
نعم، وهذا ما علاجه؟ ما هو العلاج الذي يمكن أن يعني يتصدى الباحث لنفسه ولغيره من خلاله؟ أول شيء لا بد وأن نتخلص من المقررات الذهنية السابقة، كما قلنا نعدل هذه يعني القاعدة أو السبيل، استدل ثم اعتقد وليس العكس. والأمر الثاني هو تعلم أصول التفسير من مثل هذه المقدمة وغيرها من الكتب التي تخدم هذا الفن، تعلم أصول التفسير بأن يفسر اللفظ بحسب السياق، يفسر اللفظ بما يصلح للمتكلم به سبحانه وتعالى والمنزل عليه صلى الله عليه وسلم والمخاطبين به رضوان الله عليهم من الصحابة. فليس كل معنى صح للفظ في اللغة يصح أن يكون مرادا للشارع في القرآن الكريم، بل لذلك ضوابط يبينها هذا العلم المبارك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة. وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا: إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه تعالى ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياء ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها، ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. ولأبي جعفر في هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثنى عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك، ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار. ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى، حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع.
نعم، هذا الكلام كله استطراد أداه إليه أنه يتكلم عن المعتزلة، فبين في جملة ذلك أصول المعتزلة الخمسة: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهي أصول إذا قرأ الإنسان ألفاظها ظنها شيئا حسنا جميلا، كما هو يعني ظاهر براقة، ولكن يفسرونها بغير معانيها. فما التوحيد عندهم إلا التعطيل، وما العدل عندهم إلا الإنكار لقدرة الله، وما المنزلة بين المنزلتين إلا يعني مخالفة النصوص الصريحة في أن الله تبارك وتعالى يغفر لمن يشاء سوى الشرك لمن لقيه، وإنفاذ الوعيد حيث يردون آيات الرجاء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي استعملوه استعمال الخوارج في الخروج على حكام المسلمين. فهذه كلها يعني معاني ظاهرة براقة، ولكنها أو ألفاظ ظاهرة براقة ولكن تحتها معاني يعني خطيرة هدامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم.
نعم.
ومن
إذن يدلنا ابن تيمية رحمه الله تعالى على طريقة نقد هذه الآراء التي فسرت آيات القرآن الكريم خطأ، بمعنى أنهم اعتقدوا رأيا خطأ وحملوا ألفاظ القرآن عليه خطأ، يعني لووا ألفاظ، لووا معاني القرآن حتى تشهد لما اعتقدوه. يدلنا على كيفية نقد ونقض هذه الحركات، فيقول أولا: إذا بحثت في قولهم وجدته قولا فاسدا، فاعلم ابتداء أنه لا يدل على هذا المعنى الفاسد شيء من آيات الله. إذا فسروا القرآن خطأ. إذا علمت فساد القول علمت فساد الاستدلال من آية في القرآن الكريم عليه، هذه من جهة. ومن جهة أخرى، من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، يعني الطريقة التي فسروا بها القرآن. إذا رجعت إلى مثلا تفسير السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، أو تفسير الأئمة المشهود لهم بالخير، وجدتهم يفسرون هذه الآية على وجه آخر خلاف تفسير المعتزلة لها. فإما أن تذهب إلى فساد قولهم مباشرة، وإما أن تبين فساد قولهم من خلال خطأ استدلالهم بالآيات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا يدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل في تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك.
نعم، يعني مثلا عندنا مثال البيضاوي رحمه الله تعالى، اختصر كتاب الكشاف واستفاد منه إفادات كثيرة جدا في تفسيره، وعني خلال ذلك بتنقية كل كلمة صغيرة أو كبيرة موجودة في الكشاف من الاعتزاليات والاعتقادات الخاطئة، ومع ذلك بقيت أشياء. هذه الأشياء لا نقول إن البيضاوي رحمه الله تعالى يعتقد بها، ولكن لشدة خفائها ولذكاء الزمخشري في إخفائها ودقتها مرت على البيضاوي، ولعل البيضاوي رد عليها يعني على أصولها في كتب أخرى، لكن لم يتفطن لها هنا. وهذا مما دل عليه أصحاب الحواشي على البيضاوي بعد ذلك من أمثال السيوطي مثلا في كتاب نواهد الأبكار، فإنه أشار إلى بعض المواضع التي فاتت على البيضاوي على الرغم من تحريه الشديد لهذا. وخذ مثلا قوله عند بعض الآيات لما ذكر الحور العين وسدر مغضوض وطلح منضود وظل ممدود، قال عندها الزمخشري، قال: وأي نعيم من فوق هذا النعيم؟ يعني يريد أن يقول إن هذا النعيم نعيم عظيم لا أعظم منه. فيظن القارئ مثلا أنه يريد أن يعني يرفع من قيمة نعيم الجنة، وهو لا يريد هذا، إنما يريد أن ينفي رؤية الله تبارك وتعالى التي يقول أهل السنة إنها أعظم نعيم أهل الجنة وأغلى نعيم أهل الجنة، وأنها فوق هذا النعيم المادي كله. فبهذه الكلمة الخفية التي مرت على كثير من الناس وينقلونها استدلالا من كلامه على حسنها وجمالها وبلاغتها، وهي في النهاية إنكار لأصل أصيل من أصول أهل السنة، وهو ثبوت رؤية ربنا تبارك وتعالى في الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبا. فتفسير الرافضة كقولهم: تبت يدا أبي لهب وهما أبو بكر وعمر، ولئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة. وقوله سبحانه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هي عائشة. وقوله: فقاتلوا أئمة الكفر، طلحة والزبير، ومرج البحرين علي وفاطمة، واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب. وعما يتساءلون عن النبأ العظيم، علي بن أبي طالب، وقوله سبحانه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم، وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة، وكذلك قوله سبحانه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، نزلت في علي لما أصيب بحمزة. ومما يقارب هذا من بعض
هذه أمثلة يضربها ابن تيمية رحمه الله تعالى لمسألة يعني من نقر نقرة وجاء من وسعها حتى جعلها خرقا كبيرة. فيريد أن يقول إن المعتزلة لما تأولوا بعض الآيات ولهم فيها شبهة، جاء بعدهم من استغل ذلك المنهج وتأول آيات القرآن، بل كذب على آيات القرآن الكريم وحرفها تحريفا مباشرا، كأنهم يعني فتحوا الباب لمن جاء بعدهم من الفلاسفة والقرامطة والرافضة، ففسروا القرآن بتطرف، فسروا القرآن بما لا يدل عليه بحال من الأحوال، ولا حتى بشبهة عقلية أو يعني نحو هذا. وهذه سنة الله تبارك وتعالى في المسائل العلمية، كل إنسان يأتي فينحرف انحرافة يسيرة، يأتي الذي بعده ينحرف أكثر، ويبدأ في الشرع على مسألة من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، يعني من ابتدأ. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سنه القتل. وكذلك هنا، ما من إنسان تجرأ على مقام القرآن الكريم ففسره مبتعدا به عن المنهج السوي إلا وكانت انحرافته هذه اليسيرة سببا في انحراف كبير جدا لا يكاد يقدر في من يجيء بعده، والله أعلم إلى ما يعني يؤول إليه الأمر حتى قيام الساعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في قوله سبحانه: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، أن الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. وفي مثل قوله سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي. وأعجب من ذلك قول بعضهم: والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطور سينين عثمان، وهذا البلد الأمين علي. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال. وقوله تعالى: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحات خبرا بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخصا واحدا. وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، كقولهم: إن قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أريد بها علي وحده. وقول بعضهم: إن قوله سبحانه: والذي جاء بالصدق وصدق به، أريد بها أبو بكر وحده. وقوله سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أريد بها أبو بكر وحده، ونحو ذلك.
نعم، إذن هذه أيضا تفسيرات وتأويلات باطلة تشبه التأويلات التي وردت عن الرافضة، والتأويلات التي وردت عن المعتزلة وغيرهم من الطوائف الضالة، رغم أننا نجدها في تفاسير لا تنتمي إلى واحد أو واحدة من هذه الفرق. وابن تيمية في هذا الكلام يدلنا على منشأ الخطأ في هذه التفاسير، وأشار إلى شيئين اثنين. الشيء الأول في قوله وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، يعني كلمة التين ليس لها علاقة بأبو بكر، الزيتون ليس لها علاقة بعمر، إنما هذا من قبيل تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال. هذا هو الجانب أو الأمر الأول الذي يدلنا على خطأها. وفي الناحية الثانية إنما وليكم الله ورسوله والذين، الذين هذا اسم موصول يدل على العموم، يدخل تحته أفراد بلا حصر، وفي النهاية هم يحصرونها فيقولون أريد بها علي وحده. والذي جاء بالصدق هذا أيضا اسم موصول من الأسماء المبهمة، الألفاظ التي تدل على العموم، يعني يدخل تحتها أشخاص كثر، فتجد واحدا يقول أريد بها أبو بكر وحده. ومن ثم ينبه ابن تيمية على أن هذه الانحرافات من باب جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، فهو إما أن يفسر بما لا يدل عليه اللفظ، وإما أن يحصر اللفظ العام في خاص بغير دليل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفسير في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب، فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم وفسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع من مثل هذا.
نعم. ويريد ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يعقد مقارنة بين التفسير الذي استند إليه في البداية وتكلم عنه، استنبط منه بعض الأشياء، وهو تفسير الزمخشري، وهو الذي أشار إليه بقوله ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحة ويدس البدع في كلامه وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف، أراد أن يعقد مقارنة بينه وبين من هو أقل منه إشكالية وهو ابن عطية، فذكر أنه أتبع للسنة وأتبع للجماعة وأنه أسلم من البدعة وإن كان عنده بعض المؤاخذات في اتباعه لطرائق المتكلمين، وهو في ذلك كله لا يتجنى على أحد، وإنما له أصل ثابت يحاكم الكل إليه، وهم الصحابة والتابعون والأئمة الذين ساروا على طريق الصحابة بإحسان، ويرى أن كل مخالفة لهذا الطريق إنما هي مخالفة للصواب والحق، وأنها من باب المذهب لا من باب الاتباع، من باب المذهب لا من باب الاتباع، وهو وإن كان يفعل ذلك إلا أنه ينصف فيضع كل إنسان في قربه وبعده عن الصحابة في المنزلة أو المرتبة التي يستحقها، لا يجعل الناس كلهم سواء في البعد عن الصحابة رضوان الله عليهم ومذاهبهم، وإنما يجعلهم على مراتب، فيعني إذا ابتعد الرجل شبرا لا يكون كمن ابتعد باعا، ومن ابتعد باعا لا يكون كمن ابتعد زراعا، وهذا من إنصافه، وقد تكرر ذلك الإنصاف في كثير من أقواله، حتى أنصف المعتزلة لما قرأنا قبل قليل لما قال ولأبي جعفر يعني الطوسي هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فأنصف المعتزلة في مسألة الإمامة وإن كان عابهم في مسألة الأصول الخمسة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وان كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وادلته وطرق الصواب. ونحن نعلم ان القراءه ان القران قراه الصحابه والتابعون وتابعوهم، وانهم كانوا اعلم بتفسيره ومعانيه، كما انهم اعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أنه كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها، إما عقلية وإما سمعية، كما هو مبسوط في موضعه.
نعم، يعني يريد ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يقول هنا إن الإنسان ربما مثلا يخطئ وربما يبتدع، فإذا كان مجتهدا مخطئا هذا يغفر له خطأه إن شاء الله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وأن يكون مبتدعا، هذا المبتدع طبعا يأثم بابتداعه، وهو يبين هنا أن الذين خالفوا لهم شبهات عقلية أو شبهات سمعية، يعني إما شبهة في المنقول وإما شبهة في فهم هذا المنقول من ناحية العقل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه أنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين
هو
يخطئون
أن يوصي في هذه المسألة أيضا بضرورة المناقشة والتحرير، ويثبت هذا الأصل إلى العظيم، وهو القياس على الصحابة رضوان الله عليهم وما كانوا عليه، وطريقة من سلك طريقهم بإحسان. فمن خالف تفسير السلف فهو محدث قوله، مبتدع ليس له يعني أصل في من سبق من الأولين. ويعني هذا كله، من ما خالف الحق فهو باطل، ما خالف الحق فهو باطل. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، يعني يرجع إلى السلف فيعرف تفسيرهم للآية فيعتقد ما قالوه. إذا عرف الحق أدرك ما سواه، كما قيل: وبضدها تتبين أو تتميز الأشياء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم، يفسرون القرآن بمعان صحيحة، لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير ممن ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة، فإن ذلك يدخل في القسم الأول، وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا.
نعم، يعني يريد ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يقول في هذا إن يمكن أن يكون المعنى الذي يقوله الإنسان معنى صحيح، لكنه إذا أراد أن يستدل من القرآن الكريم على هذا المعنى جاء بآية ليس فيها هذا المعنى ويحملها على المعنى الذي يريده، فيكون المعنى نفسه معنى صحيح شرعا، وأما الاستدلال من الآية فخطأ، الآية لا تشهد له. إذا أراد مثلا حديثا سيجد حديثا، إذا أراد آية أخرى سيجد آية أخرى، فالمعنى نفسه معنى صحيح، واللفظ نفسه في القرآن الكريم، لكن لا يشهد له. وهذا واقع في كثير جدا من تفاسير الصوفية، وكذلك الوعاظ، وكذلك الفقهاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في أحسن طرق التفسير. فإن قال قائل فما أحسن طرقك تفسير، فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. وقال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال جل جلاله: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد.
نعم، ومن المهم أن ننبه هنا إلى أن السنة التي يقصدها ابن تيمية رحمه الله تعالى ليست السنة القولية فحسب، بل والسنة العملية، حتى لا يدخل في ذلك السيرة النبوية في الوقائع والأحداث والغزوات والمعارك ونحو هذا، ففيها تفسير القرآن الكريم. ومما يعني قاله في البداية تفسير القرآن بالقرآن، خير مثال له أن يطالع الإخوة كتاب مثلا أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، ليروا فيه كيف أن ما أجمل في موضع فسر في موضع آخر. وهذا الكتاب كله في هذا فقط، ليس تفسيرا كاملا للقرآن الكريم، وإنما هو تحرى هذه المواضع فحسب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح قال أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق بن الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال: نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة، وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم، فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة، وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا: لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين، ابن مسعود وابن عباس. ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمرو وقد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك.
هذا انتقال من ابن تيمية رحمه الله تعالى، بعدما دلنا على أن القرآن الكريم إنما يفسر بالقرآن ما أجمل منه في موضع فسر في موضع آخر، ثم بعد ذلك السنة سواء كانت قولية أو عملية كما قلنا، إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة نأخذه من الصحابة. وقد بينا في بداية المقدمة ما قرره ابن تيمية من أن الصحابة رضوان الله عليهم تلقوا تفسير القرآن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه هنا يشير إلى أبرز من يرجع إليه من الصحابة، فإن الصحابة رضوان الله عليهم تنوعت اهتماماتهم، منهم من كان يهتم بالأحكام، ومنهم من كان يهتم بالتفسير، ومنهم من كان يهتم بأقل من ذلك مثلا الفرائض وهكذا. فيشير إلى ابن عباس وابن مسعود، مسعود طبعا لأسبقيته، وابن عباس لتلمذته عليه، وابن عباس جمع علم ابن مسعود ويعني زاد عليه فوق ذلك علما كثيرا. استطرد بعد هذا لمسألة مهمة واردة على الصحابة رضوان الله عليهم، وهي روايتهم عن أهل الكتاب. فابن مسعود يروي أحيانا عن أهل الكتاب، ابن عباس يروي أحيانا عن أهل الكتاب، عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا أكثر من ورد عنه الرواية عن أهل الكتاب. فيبين ابن تيمية المنهج الذي يتعامل به الباحث حيال هذه الظاهرة، ظاهرة الأحاديث الإسرائيلية التي دخلت الإسلام من جهة أهل الكتاب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية اختلاط الصحابة في المدينة بأهل الكتاب ينهاهم عن الاستماع لهم البتة، حتى إنه قال لعمر رضي الله عنه وأرضاه وقد رأى في يده صحيفة فيها شيء من التوراة، قال: أمتهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب؟ متحيرون متشككون؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية. ثم أقسم صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده، لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ثم أرخص صلى الله عليه وسلم في شيء من ذلك بعد، فقال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فهل هذه الكلمة على إطلاقها أم لها قيود؟ هذا ما يوضحه الآن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فهذا صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصى موسى من أي شجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به المقتول من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال سبحانه: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في المقام في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنه في 3 أقوال، وضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته. فيقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه لا يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه. فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجتهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيما هو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب.
نعم، هذه المسائل التي يطرحها ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الجزء الأخير الذي قرأه الشيخ أحمد جزاه الله خيرا، يبين الطريقة العلمية في عرض الأقوال ومناقشتها، وما ينبغي أن تصرف إليه الجهد، وما ينبغي أن تضن بوقتك وجهدك دونه. وهذا مما ينبغي أن يتأمله الباحثون الذين يحرصون على الوصول إلى الحق من بين ركام الباطل، والذين يريدون أن يحافظوا على أعمالهم حتى يصلوا إلى ما يرجونه من صواب. وطبعا يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى استثنى سابقا مسألة جمع الأقوال وتمحيص الأقوال إذا كانت يعني بغرض الوصول إلى الصواب، هذه ليست مضيعة أبدا، واستثنى قبل ذلك مسألة جمع أقوال السلف والسابقين للوقوف على المعنى الكامل لللفظ، فليست من هذا الباب المذموم الذي يعني يوجه إليه الطعون الآن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كمجاهد ابن جبر فإنه آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن مجاهد: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريم قال: حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وكسعيد بن جبير وعكرمة بن مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيره من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم.
نعم، هذه هي المرتبة الرابعة من المراتب التي يلجأ إليها الباحث في معرفة معاني القرآن الكريم بعد القرآن والسنة الصحابة، هذه المرتبة الرابعة التابعين. طبعا لأن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة، كذلك كان فيهم يعني البدع والأهواء نادرة، ائتلفت أقوالهم إلى حد بعيد جدا كأثر لتلقيهم عن الصحابة وخلو يعني مناهجهم من الأهواء. ويضاف إلى ذلك أمر رابع، وهو يعني صحة اللغة وقتهم، فقد كانوا ما يزالون على النهج الأول ولم تختلط يعني اللغة وتفسد، فكانت سليمة. ويعني لم نعدم أن يشير ابن تيمية إلى جمهرة من مفسري التابعين في هذه السطور الخمسة تقريبا، ذكر فيها يعني زيادة عن 10 من أعلام التابعين في التفسير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي.
وقال هذا مر معنا لما كنا نتكلم عن مسألة اختلاف التنوع، واحد ينص على الكلام والثاني يقول مثلا لازم من لوازم الكلام، كما تجده مثلا في قول الله تبارك وتعالى: ويستحيون نساءكم. بعضهم يقول يستحيون يعني يدعوهن أحياء، وبعضهم يقول يسترقونهن. طيب ما هو معلوم أن بقاءها حية تبقى رقيقة، فهذا ليس من تفسير التضاد وإنما هو من تفسير التنوع. واحد عبر بالمعنى مباشرة يستحيون قال من الحياة، وبعضهم قال يستحيون ويلزم عن ذلك أنهم يسترقونهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، هذا صحيح، أما إذا اجتمعوا على شيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان وحدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثني حبان بن هلال قال: حدثنا سهيل أخو حزام القطعي قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال:
هنا ابن تيمية رحمه الله تعالى يشير إلى مسألة مهمة، وهي مسألة أن تفسير التابعين في حالة الإجماع ملزم لمكانة الإجماع طبعا في كل زمان ومكان، وأما إذا اختلفوا فلا يكون قولهم حجة على بعض وإنما ولا على من بعدهم، وإنما يؤخذ من طريق الاستئناس. انتهى من التفسير الجائز بهذه الأمور الأربعة وانتقل للكلام على التفسير بالرأي المجرد، هو التفسير الخالي عن الدليل العلمي، التفسير الذي ليس بأسلوب علمي وهو مجرد اختراع يقوله الإنسان من تلقاء نفسه من دون أن يكون عنده علم سابق، فهذا حرام جزما. وليس المقصود هنا طبعا الرأي بعد الاطلاع، هذا ليس بحرام وإنما منه المقبول ومنه المردود، وأما بمجرد الرأي الخالي تماما عن أي يعني معلومة سابقة أو علم بالتفسير، حتى ولو صادف أن كلام الإنسان ظهر أنه صواب، طالما أنه هجم بغير علم فهذا هذا حرام. ويعني هذه الأحاديث التي ذكرها هنا إنما هي مسندة إلى الإمام أحمد بن حنبل، فيعني كان حقها أن توضع مثلا في البداية: قال أحمد في مسنده، حدثنا مؤمل، حدثنا وكيع، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال الترمذي: هذا الحديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حازم، وهكذا روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم، فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه كمن حكم بين الناس عن جهل فهو في النار. وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، فقال: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، وتكلف ما لا علم له به والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، منقطع. وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما هو الأب؟ ثم رجع لنفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه 4 رقاع، فقرأ: وفاكهة وأبا، فقال: وما الأب؟ فقال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك ألا تدري. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أرادا استكشاف ماهية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله سبحانه: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبو علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها، إسناده صحيح. وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي مليكة قال: سأل رجل ابن عباس عن قوله سبحانه: يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال له ابن عباس: فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال الرجل: إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهم الله في كتابه والله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبو علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال: جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن، فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما بما لما قمت عني، أو قال: أن تجالسني. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في معلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن قال فقال: لا تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة. وقال ابن شوذب: حدثني يزيد بن أبي يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام، وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبيد الله بن عمر قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال: ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وعن أيوب بن عون وهشام التستوائي عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن.
وعن أيوب،
نعم شيخي، وعن أيوب،
نعم،
لأن هنا بالضم مكتوب،
نعم خطأ،
نعم، وعن أيوب، نعم، وعن أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني عن آية، عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال أحسن الله إليكم: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد: حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد بن عن عبيد عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال: إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. حدثنا
يعني هذه مسألة مهمة جدا. يعني طبعا كل ما سبق كان يعني في الكلام عن السلف من أول أبي بكر فعمر فابن المسيب فمن بعدهم من التابعين وتابعي التابعين في كونهم يتحرجون عن التفسير، وسيأتي تفسير ابن تيمية رحمه الله تعالى لموقفهم ذلك بأنه عبارة عن ما لم يكن عندهم فيه علم، وأما ما كان عندهم فيه علم فإنهم يتكلمون فيه. لكن ما قصدته بالتعليق هنا مسألة إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده، فالسياق وسيلة مهمة جدا في إظهار المعنى المقصود، أن يتأمل الإنسان ما قبل الآية وما بعد الآية. ولا يخفنا أن الناس يتكلمون الآن في وحدة موضوعية لكل سورة، بل ما هو أعظم من ذلك من كون القرآن يدور على معاني محدودة، كما ألف بعض شيوخنا رحمه الله كتاب المحاور الخمسة في القرآن الكريم ونحو هذا. فسياق الآيات وسيلة من الوسائل الكاشفة عن المعنى الصحيح، وهو مرجح من المرجحات عند الاختلاف، مرجح من المرجحات عند الاختلاف هو تناسب الكلام لما قبله ولما بعده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفري قال الشعبي: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. وقال أبو عبيد: حدثنا هشيم أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق عن الشعبي عن مسروق قال: اتقوا التفسير فإنه هو الرواية عن الله. فهذه الآثار الصحيحة وما شكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد. فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله سبحانه: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولما جاء في الحديث المروي من طرق: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره، والله سبحانه وتعالى أعلم. تم بحمد الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أنبه إلى أمرين: الأمر الأول هو أن العلماء يقفون على صراط، عن يمينهم نار وعن يسارهم نار، وأمامهم الجنة إن أحسنوا السير على هذا الصراط. فأما ما على اليمين فهو التجرؤ على قول بغير علم، وأما ما هو على اليسار فهو أن يكتم شيئا سئله وعنده العلم فيه. فإن حاد عن الأول، إن حاد إلى الأول هلك، وإن حاد إلى الثاني هلك، وإن التزم أن يتكلم فيما له به علم، وأيضا أن يتكلم في العلم الذي عنده ولا يكتمه، فإنه حينئذ على الصراط. ويمكننا أن نستفيد جدا من هذه الآثار بأن الإنسان ينبغي عليه أن يتحرى ويحتاط ويستوثق ويستظهر جدا جدا في الكلام عن المعاني القرآن الكريم، ذلك أنها كما قلنا الرواية عن الله تبارك وتعالى، تفسير كلام الله جل شأنه. فهنا ظلال ينبغي أن يتبينها الإنسان، يقول له: احذر كذا واحذر كذا، احذر الكتمان إن كنت تعلم، واحذر الجرأة إن كنت لا تعلم فإن أجرأكم وكذلك كاتمكم هو الأقرب إلى النار. الأمر الثاني وهو الذي يشير إليه ابن تيمية في قوله فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، يعني الأمر بالمؤهلات، الأمر بالمؤهلات، لا بد من امتلاك الأدوات والوسائل التي تمكن الإنسان من ذلك. فإذا تكلم الإنسان بعدما امتلك وأصبح عنده ملكة من الاطلاع على التفاسير ونحو هذا، فيستطيع أن يتبين وأن يتكلم يعني لطائف وتدبر ومعاني ربما لا يتكلم بها يعني السلف، وقد بدت له لا تخالف شيئا من المروية عنهم ولا تخالف القواعد والأصول الثابتة في التفسير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. فكده انتهى الكلام، إن كان لأحد من إخواننا يعني سؤال أو نحو هذا بترتيبكم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم وبكم شيخنا الجليل. إخواني من لديه سؤال يستطيع فتح المايك والتحدث، لديه صلاحية، الجميع لديه صلاحية.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله شيخنا. كنت أود أن أسأل شيخنا سؤالا.
تفضل دكتور عبد الرحمن. مرحبا.
مرحب بك سيدنا.
الله يبارك فيك يا رب.
تفضل. حضرتك في بداية المقدمة ذكر شيخ الإسلام الكلام على التفسير، وإنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة معاني القرآن وبين لهم ألفاظه. طيب إحنا برضو مما يعني ذكره علماء التفسير أنه لم يثبت أو الوارد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير المرفوع هو شيء قليل من القرآن.
نعم.
فإزاي نوفق سيدنا بين هذين القولين؟
طيب يمكن الإشارة هنا إلى ثلاثة معاني. المعنى الأول وهو ما ذكرناه من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن القرآن ليس بالسنة القولية فقط، وإنما بالسنة القولية والسنة العملية. السنة القولية ما ورد فيها قليل، هذا لا ينفي أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية هي بيان لما أجمل في القرآن وتفصيل لما يعني وتوضيح لما أبهم فيه وتفصيل لما أجمل فيه وهكذا. فمثلا إذا ضربنا المثل بالأركان الأربعة من الإسلام، الصلاة والصوم والزكاة والحج، ففعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته العملية تفسير وبيان لهذا كله. فالصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، والزكاة كما عددها في سنته عليه الصلاة والسلام وكما جرت بها العادة والعمل بها من السعاة في زمانه، والصيام كذلك الحال، والحج كما قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. هذا كله من التفسير الذي يعني ينقله العلماء. وأما ما اهتم العلماء بجمعه في بعض الكتب من تفاسير النبي عليه الصلاة والسلام كما هو الشأن في الأجزاء المخصصة لذلك في كتب السنة، فإنما هو يعني التفسير القولي المباشر عن النبي عليه الصلاة والسلام، من مثل مثلا تفسيره للظلم بأنه الشرك واستدلاله بآية لقمان إن الشرك لظلم عظيم ونحو هذا. هذه مسألة. المسألة الثانية، ليس المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن معاني القرآن أن النبي تكلم عن كل كلمة كلمة في القرآن الكريم، فهذا مما لا يمكن أن يقوله أحد، لأن الصحابة كانوا عربا أقحاحا، فهم يعلمون مثلا أني من معانيها كذا وإلى معانيها كذا وعن معانيها كذا وجاء وأتى وحضر معانيها كذا، فما كان النبي عليه الصلاة والسلام ليبين لهم المبين، وإنما اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم ببيان شيئين اهتماما كبيرا. المعنى الأول ما يمكن أن يخفى معناه على الصحابة لأنه ليس مما يتكلمون به أو معنى من المعاني قد يفهمونه بحسب لغتهم فيفسره لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل الحديث الماضي من هذا النوع الثاني، يعني الظلم يفهمونه من نوع التعدي والتجاوز، حتى ولو في حق الإنسان نفسه، يعني يتجاوز يعني في حق نفسه بارتكاب الذنوب والمعاصي ونحو هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم أن الظلم ليس هو المعنى الذي عرفوه، وإنما هو معنى آخر، لفظة شرعية لها تفسير في هذا الموضع خلاف المعنى العام. فأستطيع أن أقول الآن أن مجمل الكلام في مسألة بيان النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة رضوان الله عليهم، هو بيّن ما أشكل عليهم وسألوا عنه، بيّن ما توقع أنه يشكل عليهم من معانيه، أنه بيّن لهم صلى الله عليه وسلم بسنته القولية أشياء وبسنته العملية أشياء. وبهذا يتفق قول من يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ما بيّن إلا بعض معاني القرآن، ومن قال إن النبي بيّن معاني القرآن كله. وذلك بأن نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد وضح للصحابة رضوان الله عليهم كل معنى خفي في القرآن الكريم، ولم يبقى لديهم إشكال بشأن مسألة من مسائله، سواء كان من جهة عربيتهم أو من جهة معرفتهم بالقرائن والأحوال أو مشاهدتهم للتنزيل ومعرفة أسبابه، أو من ناحية الإيه، أو من ناحية السؤال عما أشكل أو بيان النبي ابتداء.
تمام سيدنا، فتح الله عليك. سؤال ثاني، هل تفسير ابن كثير هو من أفضل التفاسير التي تعرض لقضية تفسير القرآن بالقرآن، ولا شيخنا ليه رأي ثاني؟
أنا أظن والله أعلم يعني أني لم يحز أحد الخير كله، والطالب يعني ولو لم يكن متخصصا ولكنه في العلوم الشرعية يعني يقرأ هنا وهنا، وإن شاء الله يعني يجد خيرا كثيرا. فمثلا في فترة من الفترات كنا نقول مثلا إن البيان عند الطبري، طب لما كتب ابن كثير ناقش الطبري في أشياء، طب ولما كتب من بعد ابن كثير مثلا من مثل كتابات الشنقيطي في أضواء البيان كذلك ناقش ابن كثير في بعض الأشياء. فمن أراد يعني الوقوف على يعني الخير كله فإنه ينوع الإيه، ينوع المصادر ويوسع الاطلاع، و يعني يجعل نظرته نظرة أوسع من كتاب واحد، وإن كان في كثير صواب كثير جدا جدا واهتمام، ولكن يعني كما تعلم حضرتك إن من تفرغ لشيء أتقنه، ابن كثير كان بيفسر كل القرآن، ما كانش بيقف عند مسألة تفسير القرآن بالقرآن فقط.
نعم. تمام يا سيدنا، نفع الله بك.
اللهم آمين يا رب وإياك ودكتور.
جزاك الله خير.
إخواني هل يوجد أحد لديه سؤال آخر؟
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظك الله شيخنا وحفظ الحافظين إن شاء الله.
اللهم آمين وإياك.
بارك الله شيخي. هنا في الأثر ورد أنه لما عمر سأل عن الأب أنه كان على ظهره 4 رقع، وأن معلوم عمر آخر حياته كانت 18، فبعض من قال في هذا الأثر أنه كان في بداية حياته، هل هذا صحيح؟
لا أدري، ما وقفت على هذا، وإن كان لي من تعليق على الأثر نفسي فيعني في صدد ما نحن فيه أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يعني يغب عليه أن الأب نبات من نبات الأرض، وإنما أراد أن يعرف ما هو، ما يعني حقيقته، أي نبات هو. وإلا فالمعنى الثاني ظاهر جدا، وفاكهة وأب متاعا لكم ولأنعامكم، يعني فاكهة لنا والأب لأنعامنا، فهو شيء مما ينبت من الأرض، لكن أي شيء هو؟ ولعل هذا لأن الأب لم يكن في لغة قريش، ومعلوم أن القرآن نزل بلغة قريش ومن سواهم، وفيها آيات كثيرة أو ألفاظ كثيرة من سائر قبائل العرب.
وماذا يستفاد من الإشارة في الرواية أنها كان على ظهري 4 رقع؟
لم أسمعك في آخر لحظة، ها ماذا كنت تقول؟
أقول ما فائدة أن الراوي يروي أن على ظهره 4 رقع؟
نعم، هذه مسألة من المسائل التي كان يعني يهتم بها هؤلاء لأجل أن ينقل الحدث إلينا ويقول إنه متقن محكم، أنه ضابط لما ينقله، كما مثلا نجده في حديث الصحيح عن ابن مسعود قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فهاجت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها، فطلبناها فلم نجدها، ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة المرسلات. إنما ساق ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه هذه يعني كلها الحدث وما وقع أثناءه وما جرى فيه لكي يقول إنه متثبت تمام التثبت من الخبر، وأنه يتذكر ذلك بكل تفاصيله، وأنه يتذكر أين نزلت سورة المرسلات وكيف نزلت ووقت ماذا نزلت. فنوع من أنواع يعني الاحتياط في الرواية، وهو مفيد لا شك في أمور أخرى، يعني من يستنبط من هذا يستطيع أنه يستنبط كثيرا في زهد عمر وورع عمر وعدل عمر وتحريه في مسألة عدم التوسع في الأموال أو عدم التوسع في طيبات الحياة وهكذا.
جزيت خيرا، حفظك الله وحفظ الجميع، شكرا الله فيك.
سيدي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا محمد،
أكرمكم الله سيدي ونفعنا بكم. سيدي، نجد اليوم كثيرا ممن يؤلف أو يكتب فيما يسمى بالإعجاز العلمي للقرآن، ونجد أحيانا أنه يلوي عنق النص لأجل أن يثبت إعجازه، فما هي نصيحتكم لنا في هذا الأمر؟
الإعجاز العلمي ظاهرة من الظواهر الموجودة في القرآن الكريم بلا شك، ولكنها ظاهرة كمثل كثير من الظواهر التي تعامل معها الناس على أنحاء ثلاثة: التطرف ناحية اليمين أو ناحية اليسار، فمنهم من يريد أن يحمل القرآن على المعاني العلمية حتى ولو كانت نظريات لم تثبت، كما وقع ذلك في القديم وفي الحديث. في القديم مثلا مثل كتاب جواهر القرآن للشيخ طنطاوي رحمه الله، طنطاوي جوهري. وفي الحديث هناك من ينكره إنكارا تاما متطرفا إلى الناحية الأخرى، والوسط أن يأخذ الإنسان منه يعني ما يثبت بتحري وبتدقيق بما يليق بالقرآن الكريم، فلا ينبغي مثلا أن يعتمد نظرية لم تثبت أو هي على شفا جرف وفي النهاية يفسر بها القرآن، وإذا كذب يعني هذا القول علميا يؤدي ذلك يعني إلى اهتزاز ثقة الناس في القرآن الكريم. فمسألة الأخذ بالتفسير العلمي، وأذكر أني لها مناقشات جميلة مفيدة جدا، ومنها مناقشة الشيخ الذهبي رحمه الله في كتاب التفسير والمفسرون في مسألة التفسير العلمي في القرآن الكريم بين المثبتين والمنكرين. نعم، فيعني يؤخذ منها ولكن بالضوابط التي تضمن الثقة بالقرآن وسلامة الفهم في القرآن.
أكرمكم الله سيدي، جزاكم الله عنا خير الجزاء.
في سؤال ثاني كريم.
نعم
تفضل تفضل
تفضل تفضل. الله يجزيك،
حفظك الله، تفضل أخي، تفضل أنت أولى.
يلا يلا، لا تفضل أخي، الله يجزيك.
طيب إن شاء الله. شيخنا العزيز، بعض القراء مثلا يقرأ في سورة الحجر حتى يصل إلى قوله تعالى: فما خطبكم
فما
إيش؟
انقطع الصوت حتى يصل إلى قول الله تعالى:
فما خطبكم أيها المرسلون.
نعم،
ثم يقرأ في فيقف ويقرأ في الركعة الثانية من سورة الذاريات.
مش عاملين ليه؟
ثاني الرجاء، من ليس لديه سؤال إغلاق المايك.
لو يتفضل الأخ الكريم بإكمال سؤاله.
السلام عليكم، تسمعوني شيخي؟
السلام ورحمة الله. نعم أسمعك.
في سورة الحجرات تكملة لقصة إبراهيم، هو يقف عند قوله فما خطبكم أيها المرسلون، ويقف، وفي الركعة الثانية يكمل فما خطبكم أيها المرسلون من سورة الذاريات، هل فيها مخالفة للتفسير أو المعنى أو للحكم؟
يعني فيما يبدو لي والله أعلم لا شيء فيه، إذا هو أكمل المعنى في الأول وأتم المعنى في الثاني، ويعني المسألة تحتاج إلى تأمل خاص في الآيات، إن كان يعني قال فما خطبكم أيها المرسلون، هل هذا معنى مناسب للوقوف عليه، وكذلك هل البداية هناك مناسبة، فتحتاج لتأمل في الآيات.
لكن يختلف المعنى شيخي، هنا ذكر يعني لوط، هناك لم يذكر لوطا.
نعم،
يعني في السياقات اختلفت، لكنه القصة نفس القصة.
الآيات مراجعة يعني صحيح صحيح، قال فما خطبكم أيها المرسلون موجودة هنا وموجودة في الذاريات، هذا صحيح،
هي نفس القصة، لكن نعم. هنا فيها زيادة، هنا ليس فيها زيادة،
لكن فيها بعض الاختلاف. نعم،
هل هذا فيها شيء أم لا؟
الله أعلم، تحتاج لنظر خاص في كل يعني موضع من المواضع. نعم،
جزيد خيرا، حفظك الله.
السلام عليكم شيخنا الكريم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله
شيخنا، نحن نعلم أن الخلاف بين السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم خلاف تنوع، هل يمكن أن يكون ولو يعني بنسبة 1% مثلا خلاف تضاد؟ مثلا يعني أظن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أرضاه حينما قال بجواز قراءة القرآن للجنب مثلا، كيف نرد على من يعني يحاول؟
وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم الخلاف في كثير من الآيات، اختلاف تضاد، اختلاف محقق، ليس اختلاف تنوع، وأشار ابن تيمية في هذا الكتاب إلى يعني هذه المسألة في موضعين، وهذا لا يهز الثقة بما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم من مواضع الاتفاق، فلا ريب أن مواضع الخلاف موجودة، موجود مثلا اختلاف ابن عباس وزيد في قول الله تبارك وتعالى وإن كان له إخوة، وموجود أيضا الخلاف بين بعض الصحابة وبعضهم في قول الله تبارك وتعالى وليعفو الذي بيده عقدة النكاح، وموجود بينهم أيضا الخلاف في قول الله تعالى فناداها من تحتها، هذا كله وقع فيه الخلاف، ولكن هو كما أشرتم جزاك الله خيرا يعني شيء قليل جدا يعني فيما ورد عنهم، اختلاف التنوع بنسبة 99% أو يزيد، والثاني بنسبة 1% أو يقل.
نعم شيخ بارك الله فيكم، يعني نؤول لهم في هذا الخلاف التضاد حتى لا يأتي من يتهاجم على الصحابة رضي الله عنهم.
كيف يهجم مثلا في مثل هذا؟ هل يستطيع هو أن يجزم في موضع من المواضع دون أن ينازعه أصحاب التفسير أو القول الآخر؟ يعني هل خالفوا قطعية؟
لا لا.
طيب، حيث وقع يعني نوع من أنواع الخلاف فيما هو ظني، فالعيب على من يعيب مثل هذا، يعني حيث سمح الله تبارك وتعالى للعقول أن تصطرع وأن يكون من وراء ذلك يعني تسويرا للقرآن الكريم ومعانيه ونحو هذا، يعني واجتهاد ويعني ثراء، فهذا هو الإنسان، هذا هو المعيب، وفي حياة الناس يدعو إلى اختلاف الثقافات وتنوع الآراء والتعايش بين الباطل وهنا يتكلم في مسائل يعني فيها كثير من الصواب يمنع فيها الخلاف.
نعم. أكرمكم الله شيخنا، بارك الله فيكم.
تفضلي أخت ولاء في طرح سؤالك.
السلام عليكم ورحمة الله. أرجو ألا تحرمونا من مجالس علم التفسير يعني، لأنها نادرة وقليلة جدا. عندي عدة أسئلة. السؤال الأول، هل يجوز أن أستدل بحديث ضعيف على معنى مراد في آية؟ والسؤال الثاني في
السؤال الأول جوابه إذا استطعنا كما أصل ابن تيمية هنا أن نثبت أن هذا الحديث الضعيف له أصل، يبقى الشرط الأول ألا يكون منكرا ولا مكذوبا، وأن تتعدد طرقه، والثالث ألا يشد عن المعاني العامة في الشريعة. إذا توفرت له هذه الأسباب الثلاثة أو هذه الشروط الثلاثة، تستطيع حينئذ أن نقول إنه له أصل ويستدل منه على المعنى المقصود من الآية. الشروط مرة أخرى، ألا يكون الراوي متهم كذابا أو متهما بالكذب أو يروي المنكرات، أن تتعدد الطرق وتتباين وتختلف فيأتي من أكثر من وجه. الشرط الثالث، ألا يكون هذا الحديث شاذا مخالفا لمعاني ما ورد في الشريعة مما يدل عليه القرآن ومما تدل عليه السنة.
نعم. السؤال الثاني، التفسير الذي نسب لابن عباس تنوير المقباس هو جمع الأقوال ابن عباس. أحيانا أجد اختلاف بين هذه الأقوال التي نسبت إليه وبين الأقوال التي ذكرت في أثناء التفسير الأخرى، يعني فأيها أعتمد أو أي منها صحيح؟
نعتمد ما ورد في الكتب المحققة، وأما هذا الكتاب فغير صحيح. هذا الكتاب تنوير المقباس من تفسير ابن عباس الذي كتبه الفيروز أبادي تقريبا، لا أتذكر الاسم الآن، هو تفسير غير صحيح، يعني لم يثبت عن ابن عباس، والأقوال التي جمعت فيه ليست ثابتة كلها عن ابن عباس، إنما فيه السليم والسقيم، فيه الغث والسمين، فلذلك يرجع فيه إلى الكتب التي تعتمد الإسناد، وأيضا يدرس هذا الإسناد، ويستطيع الإنسان الآن أن يعتمد على النسخ المحققة من مثل مثلا تفسير الطبري في تحقيق شاكر أو في تحقيق التركي، يعتمد على مثلا تفسير زي تفسير ابن كثير تحقيق سلامة أو تحقيق غيره وهكذا، يعني يعتمد على التفاسير الشهيرة الصحيحة دون هذا التفسير الذي لا يثبت أصالة.
نعم. سؤالي الأخير، هل يعد الأثر من المرجحات؟ يعني هل أستطيع أستخدمه كمرجح لتفسير معنى أي؟
الأثر يعني الوارد عن الصحابة أو عن التابعين أو عن غيرهم؟
أيا كان، يعني إذا كان متفق عليه حضرتك قلت إني يعني أعتمده كمرجح، إذا كان في اتفاق، لكن إذا كان
مختلف إن هو أثر مجمع عليه، بمعنى إن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا قالوا بهذا المعنى، وإن اختلفت عباراتهم وحققت في النهاية أنها اختلاف تنوع، فلا ريب إنه هو نعتمد هذا. لو أجمع التابعون على معنى من المعاني نعتمد هذا، لو كان الأكثرية على هذا المعنى ووردت عباراتهم بهذا أعتمد هذا وهكذا. فيعني لا بد من تحقيق أولا ما معنى الأثر وعمن ورد، ويعني ما هي رتبة قائليه، وهل يعني هم متخصصون في التفسير أو غير ذلك، فلربما قول واحد من المتخصصين ذوي النظر في التفسير يرجح قول عشرة ممن ليسوا كذلك.
شنو؟
نعم، يعني في التفسير
يكون قوله أربعة. عاد كبير؟ مسألة؟
نعم. لا، أنا لم أسمع سؤالك الأخير أو كلامك.
يعني تقصد حضرتك أن المتخصص في التفسير يكون قوله أرجح من غيره؟
طبعا، يعني لو ورد عن ابن عباس كما مثلنا هنا، قلنا إني نرد بضاعة كل قوم إلى المتخصصين فيها، نسأل أهل الحديث في الحديث، نسأل أهل التفسير في التفسير، و ونسأل أهل الفقه في الفقه، أهل الأصول في الأصول. فلو قال أبو هريرة مثلا رأيه، أو كعب أبي بن كعب رأيه، وقال ابن عباس وابن مسعود خلافهما، نأخذ بقول ابن عباس وابن مسعود لأنهما أدرى بالتفسير، وهكذا.
نعم، جزاك الله خير. جزاك الله خير.
طبعا هذا كله باب الترجيح بعد مسألتين. المسألة الأولى تصحيح الأقوال، لأنه ربما تكون أقوال صحيح مقابل ضعيف، يبقى لا قيمة للضعيف في مقابلة الصحيح. والأمر الثاني هو إذا صحت كل الأقوال وأمكن الجمع، فالجمع مقدم على الترجيح. نعم، وجزاك الله. سؤال ثاني.
تفضل أخينا دياب بسؤاله.
السلام عليكم، أنا دعاء. الأيام، هذه الأيام اللي احنا فيها بيكون في تداخلات لعقول بعض عامة الناس الغير يعني متخصصين أو يدرسون الفقه والدين والتفسير وما إلى ذلك، فبيسمعون لبعض النوعيات الناس في التلفزيون مثلا أو كده، فيشككوهم في الأحاديث ويشككوهم حتى في التفاسير. فهل هل لو أرسلت مثلا لهم الفيديو هنا على اليوتيوب إن هم يسمعوا، ده حينفعهم؟ أو إن احنا إزاي نرد عليهم لدرجة إن هو وصل الحال بإن هم التفاسير غير معقولة، كمثلا يجوز صلاة الحائض أصلا، أو مش مجرد ماسك المصحف حتى، يعني يجوز صلاة الحائض، أو مثلا الصلاة الوسطى ليس المقصود بها صلاة العصر وما إلى ذلك، فكيف نرد على هؤلاء؟
وابتداء المسألة مهمة وواقعة فعلا، وهي تستدعي منا تجييشا في مقابلة هذه المحاولات المنحرفة لتضليل الناس. فيكون عندنا في المقابل، لا أقول حرس حدود يدافعون في مقابل هذه الهجمات، وإنما ينبغي أن نبادر نحن إلى تعليم الناس وتحصين الناس بالحق من قبل أن تغزوهم هذه الأقوال. وكما قيل، يعني من تفش الباطل وأهله إلا لما تخلى عن الحق أهله. فينبغي أن الناس ابتداء يعني تشعر بمهمتها ووظيفتها تجاه هذا الدين، وأن كل واحد منا ينشط لأداء المهمة الواجبة عليه في أي فرع من فروع الدين، يعني يدرس على أيدي المتخصصين، ويلمس من نفسه مثلا الميل إلى التفسير أو محبته أو العطاء في الفقه وأصوله، فيتخصص في هذا ويبدأ يبرز في يعني الوسط الذي يعيش فيه ويناقش مثل هذه الأقوال، طبعا بقدر يعني بمؤهلات، يعني يدعو أولا إلى ما هو على ثقة تامة من العلم به، ويستشير شيوخه في ما يقدم عليه من الدعوة، إن كان يطرح هذه القضايا مثلا المجمع عليها، ولا يطرح القضايا الشائكة، طب وكيف يطرحها؟ طيب هل مثلا يطرحها جماهيريا أو يطرحها نقاشيا مع بعض الأشخاص، وهكذا. هذه مسألة نحتاجها بقوة هذه الأيام، واستغلال المنابر الإعلامية فيها أمر مفيد جدا. وإن كنت حضرتك تذكري التلفزيون، حتى ولو كان جهة من الجهات التي تحتاج إلى مثلا تكلفة عالية جدا، فأبشرك الآن في قنوات يوتيوب تؤدي مؤدى القناة التلفزيونية، وأكثر منها بأضعاف مضاعفة، عشرات المرات، يعني يسمعها جمهور من الناس أكثر مما يسمع الجمهور لهذه القناة أو تلك من القنوات التلفزيونية. أقصد أن أقول إن من كان يرجو لقاء الله وسعى سعيا جادا وأحسن في عمله ذلك باتباع السبل السليمة وأخلص النية لله عز وجل، فربنا سبحانه وتعالى يعني يتقبل عمله ويصنع أثرا، ويعني الباب الذي أريد أن ألفت النظر إليه كله أن نتأهل ويعني نتصدر لهذه الأمور، وإن شاء الله رب العالمين يعني نفخة واحده تذهب بهذه الشكوك وهذه الاقوال الهزليه كلها. نعم.
جزاكم الله خيرا.
آمين يا رب.
تفضلوا إخواني، من لديه سؤال يستطيع.
شيخنا أحمد،
أحد الإخوة الكرام ما ينظر في الرسائل المكتوبة،
أبشر.
لا أحد سؤال لا يستطيع أن يتكلم أو لا يدري.
طيب شيخنا، أول سؤال يقول: من لم يحضر اللقاء السابق هل يحق له تسجيل؟ فهل حضرتك تسمح لهم بقضاء الفوت من الفيديو عبر قناة اليوتيوب؟
أنا أقول لهم تأخروا قليلا في التسجيل واسمعوا الموجود على يوتيوب اللقاء الأول، وسجل إن شاء الله تسجيلا كاملا، ما في مشكلة إن شاء الله. اسمع التسجيل الأول وما فاتك هنا أيضا، بعض الناس فاتوا بعض الوقت مثلا هنا، يسمعوا بعد كده يسجل إن شاء الله بسماع كامل أو سماع بفوت قليل كما يحب أن يسجل. نعم له ذلك.
جزاكم الله خيرا شيخنا. السؤال الثاني شيخ يقول: يعني لو أمكن تفريغ الجلستين بصيغة وورد أو بي دي اف ونرسله لهم، فلو حضرتك تحب أو لديك مادة علمية جاهزة ممكن حضرتك ننسقها لهم ككتاب بتصميم يسير ونرسلها إن أحببت ذلك بإذن الله، أو إن تيسر ذلك مع حضرتك.
وسبق قبل ذلك وشرحت المقدمة في أصول التفسير، وهي موجودة في تقريبا 9 مجالس شرحا مفصلة، وموجودة على اليوتيوب في قناة منتدى الجهري، وأيضا موجودة على تليجرام لمن شاء إن هو يعني يطالعها. أضع إن شاء الله رابطها الآن أمام حضراتكم. فهذا إن شاء الله يعني حاليا، وبعض الإخوة الكرام حدثني لما علم بهذه اللقاءات، أنا أرسلته الآن هنا، لما علم بهذا قال إن شاء الله يفرغ هذه التعليقات السابقة إضافة إلى التعليقات التي يمكن أن زادت هنا إن شاء الله، يعني على هذا الرابط بإذن الله ننشرها في وقت من الأوقات
بإذن الله. شيخنا بإذن الله، يسر الله أمركم. طيب السؤال الثالث شيخنا، هل يعد الأثر من المرجحات أو المرجحات؟
هذا هو سؤال الأخت ويعني أجبنا عنه، فيرجع إليه السائل إن شاء الله.
طيب أحد الأخوة يقول: هل تتفضلون علينا بإقامة اختبار في الكتاب للتشرف بالإجازة بالكتاب دراية، أم أن سماعنا لشرح فضيلتكم نجاز به رواية ودراية؟
لا، الإجازة تكون بالرواية يعني مصحوبة بهذه البيانات إن شاء الله ننص عليها في الإجازة، وأما مسألة الدراية فتحتاج نعم لاختبار خاص، وهذا الأمر أعيد الترتيب فيه لجمعية المنابر لحضراتكم، فإن كنتم تريدون هذا إن شاء الله يعني أصنع الاختبار وأرسله إليكم وتتابعون إن شاء الله مع جمهوركم الكريم.
بارك الله في شيخنا الفاضل، الله يبارك.
اللهم امين يا رب وبارك فيكم.
طيب هو فقط يعني تقريبا اخر سؤال يذكر الاحاديث المسلسله بالاوليه والمحبه سمعناها من الشيخ، فهل لنا استمرار التسجيل؟ فان شاء الله نجعل لها رابط خاص باذن فضيلتكم ونرسله للجمهور باذن الله.
مرحبا.
جزاكم الله خيرا. طيب احد الاخوه يستاذن في حضرتك في سماع الأولية والمحبة.
طيب والله المستعان.
جزاك
بسم الله الرحمن الرحيم. بالسند إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبالسند إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأوصي الإخوة الكرام فأقول إني أحبكم في الله فلا يدعن أحدكم أن يقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتحابين فيه.
جزاكم الله خيرا شيخنا، أحبك الله الذي أحببتنا له. كده انتهت الأسئلة. جزاكم الله خيرا، تفضل علينا وتكرم علينا بالإجازة.
أكرمكم الله، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أجزت الحضور الكرام بما قرأ في هذا المجلس والمجلس السابق، وأيضا بجميع مروياتي وعامة مصنفاتي، وذلك بالشرط المعتبر عند أهل الحديث والأثر. أجيزكم بما أجازني به شيوخي السادة العلماء المسندون المعمرون الحفاظ، الأحياء منهم والأموات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم ميتهم وأن يحفظ حيهم، آمين آمين. وأوصي إخواني ونفسي المذنبة بالتوبة ومداومة مراقبة الله تعالى وذكره وتقواه، وأوصيهم بالقيام على قواعد الإسلام الخمس، وأن يبالغوا بالقيام بحقوق الإسلام والمسلمين عليهم، وأوصيهم أن يكونوا من الخلق قولا وعملا بالمحل الأعلى والمكان الأسنى، وأن يديموا مذاكرة العلم ومدارسته من شيوخهم تلقيا ثم لطلابهم أداء، وأوصيهم وصية مؤكدة أن يخرجوا من هواهم في انتماءاتهم وموالاتهم وحواراتهم، وأن يكونوا سليمي الصدر للمسلمين. وأستغفر الله تعالى لي ولشيوخي ولآبائي وإخواني وأبنائي وللحضور جميعا. اللهم احفظنا من كل ما يشغلنا عنك، وتولى أمورنا واشرح صدورنا، واجمعنا على الكتاب والسنة، وبعدنا عن الضلالة والبدعة. وصلى الله وبارك وشرف وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا شيخنا، وقبلنا وتشرفنا وشرفنا. تفضل دكتور بالعيد قرماش.
نعم، بعد إذن الشيخ الفاضل.
تفضل تفضل يا مرحبا دكتور.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي تتم نعمته الصالحة، الحمد لله أعانا وفق على سمي سماعي وأجزة مقدم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
معذرة دكتور، لو تفتح المايك بعد إذنك.
نعم، أقول الحمد لله بالعالمين، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، الحمد لله الذي أعان ووفق على ختم وإجازة مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول التفسير على شيخنا الفاضل أحمد الجهلي حفظ الله، الذي وفق تعليقاته نفعه به الإسلام والمسلمين. وهذه الرسالة على إجازتها فقد استفاد منها الكثير من العلماء، خاصة من أهل التفسير، في مقدمته من الإمام ابن كثير صاحب تفسير القرآن العظيم، والإمام الزركشي صاحب البرهان في علم القرآن، والإمام السيوطي صاحب الإتقان في علوم القرآن، غيرهم، مما يدل على أهميتها وعظم فائدها في جمع القواعد الكلية المعينة على فهم القرآن الكريم ومعرفة تفسيره ومعانيه بصحيح المعنى، كما تفضل شيخنا الفاضل أحمد حفظه الله. و بعد حمد الله وشكر منتدى الجوهري للأمة الشرعية مصر الحبيبة، وشكر مبدلا بشيخنا أحمد حفظه الله بارك في علمه ومره، وشكر قارئ المتن شيخ أحمد على مسامع، موصي أنفسنا ومن حضر المجلس المبارك بتقوى الله تعالى والحرص على طلب الإخلاص نيته في طلب العلم وتزكيته بعمل به وتبليغه، ونبشر كذلك الإخوة أن هذا المجلس يعد من أول لآئي وجواهر عقد مجلس السماع الذي تعتز جمعية المنابر القرآنية بدولة جديد إقامتها في مصنفات علم القرآن الكريم، خاصة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي وللسائلين، والحمد لله رب العالمين. والكلام لشينا إذا كان ما يضه على ما سمع الحضور.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا. إخواني الكرام، تنبيه فقط بخصوص الاستمارة، تم إرسالها على قناة التليجرام الخاصة بجمعية المنابر القرآنية، وأيضا تم إرسالها على قناة منتدى الجوهري للعلوم الشرعية بمصر الحبيبة تحت إشراف شيخنا الفاضل الشيخ الجليل أحمد الجوهري. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم وبكم، فبادروا بالتسجيل. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.